الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وحيكم، وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أشار قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام علي الخامنئي إلى الدور المهم الذي يؤديه علماء الدين في المجتمع الإسلامي، مؤكدا أن المخاطب الأول في كل مجالات الجهاد والدعوة إلى الخير هم هذه الشريحة الفاعلة. وقال سماحته لدى استقباله أعضاء لجنة إقامة مؤتمر تخليد ذكرى 4000 شهيد من علماء الدين، قال: إن الشهيد عالم الدين هو من يحمل قلبه على كفه ويدخل ساحة الدعوة إلى الخير، مضيفا أننا اليوم بحاجة إلى تعزيز هذه الروح بين طلبة العلوم الإسلامية والفضلاء الشبان. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بأنها أبعد بكثير من مجرد علاقات جوار، مؤكدا بأن زيارته الأخيرة إلى مسقط تعد نقطة تحول للرقي بالتعاون بين البلدين. وخلال مقابلة أجرها معه تلفزيون سلطنة عمان، أعرب الرئيس رئيسي عن أمله بأن تفضي اللقاءات والمحادثات التي أجريت خلال الزيارة إلى تعميق وتقوية العلاقات بين البلدين. أعاد مجلس الشورى الإسلامية في إيران اليوم الأربعاء انتخاب محمد باقر قاليباف عبر الاقتراع الداخلي رئيسا للمجلس ولاية ثالثة على التوالي. وقد صوت 194 عضوا في البرلمان على انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لولاية ثالثة، كما انتخب علي نكزاد نائبا أولا للرئيس البرلمان وعبد الرضا مصري نائبا ثانيا له. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الوزارة ستستخدم كل إمكانياتها السياسية والقانونية والدولية لمتابعة ملف جريمة اغتيال الشهيد العقيد في حرس الثورة الإسلامية حسن صياد خدائي. وقال في رسالة وجهها إلى أسرة الشهيد إن خبث ودناءة الإرهابيين في اغتيال المدافع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام أثبت مرة أخرى بأن إيران الإسلامية التي تتقدم صفوف محاربة الإرهاب هي نفسها ضحية الإرهاب الحكومي والعناصر الإرهابية الضالة. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، وتتمحور القضايا المطروحة في المنتدى حول التغييرات المناخية وتداعياتها المباشرة، ومن ضمنها الارتفاع في درجات الحرارة في بعض مناطق العالم ومنها أوروبا وظاهرة الجفاف وتأثيراتها على توفير الحاجات الغذائية. قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن إيران وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية جيدة، ونحن نتفاوض مع موسكو لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية. أحرق مستوطنون فجر اليوم الأربعاء مركبة بالقرب من حاج الزعتر، وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة في بلدة عريف جنوب نابلس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى الذي أصيب برصاص الاحتلال في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس، في حين أفادت مصادر محلية بارتفاع عدد الإصابات في محيط قبر يوسف في نابلس إلى أكثر من 70 إصابة. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي التي تحمي لبنان من الأطماع الصهيونية. وخلال احتفال عيد المقاومة والتحرير الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين، قال الشيخ نعيم قاسم أن أمريكا تجوع اللبنانيين فيما لا نسمع انتقادات لها من قبل أدواتها في لبنان. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية جنوب غرب سمراء في محافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان لها إن قوة من الحشد الشعبي انطلقت من منطقة تل الذهب وصولا إلى منطقة السجلة، حيث تم تفتيش الممرات المائية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 23 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 23 من شوال عام 1112 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والمؤرخ الشهير السيد نعمة الله الجزائري، وقد ولد الجزائري عام 1050 للهجرة في قرية صباغية الجزائر في ضواحي مدينة البصرة بجنوب العراق، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ودرس عند كبار العلماء كالعلامة المجلسي والمحقق الخنصاري، ثم انتقل إلى مدينة شيراز بوسط إيران لدراسة الفقه والأصول والفلسفة عند الفيلسوف والحكيم الشهير إبراهيم بن صدر الدين الشيرازي. كما درس الجزائري الحديث عند المحدث البحريني، ثم ترك مدينة شيراز متوجها إلى أصفهان لإكمال دراسته الدينية. وأخيرا ترك السيد نعمة الله الجزائري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها قصص الأنبياء ومدينة الحديث وهداية المؤمنين والأنوار العثمانية والشرح الكبير لتهذيب الأحكام في 12 مجلدا. وأخيرا وفي 25 من مايو أيار عام 1963 ميلادي، تم التوقيع في أثيوبيا على ميثاق الدول الأفريقية، وشكل ذلك مقدمة لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. وقد شارك في التوقيع رؤساء جمهوريات 30 دولة، وبذلت بعد ذلك منظمة الوحدة الأفريقية جهودا كبيرة لاتحاد دول أفريقيا. وفي عام 2002 تبدل اسم المنظمة إلى الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته في الوقت الحاضر 53 دولة أفريقية ومقره في أثيوبيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعو أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك الهدايا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل مع حضراتكم ونتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين عبر الهاتف. كما سنكون أيضا في طيات هذا البرنامج نتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. نتمنى لكم المتابعة حتى النهاية في لقائنا لهذا اليوم، ونبدأ لقاءنا بالاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، ننتقل إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدا تعاني من ورم في الدماغ، وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 1,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط، وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أنه شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قلنا للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وليد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من الأونروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات، وأنا بقول لهم وبحذر.
نعم.
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، وفي نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع شكر الموصول للناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية الأستاذ وليد أحمد.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل المعتقلون الإداريون في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وماذا عن خطواتهم في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بخطوة احتجاجية جديدة تتمثل بعدم الوقوف على العدد. وأوضحت لجنة الأسرى لداريين أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر المعتقلون خوضها وفق برنامج تصعيدي ونضالي في وجه إدارة سجون الاحتلال، مضيفة أن هذا التصعيد إنذار أخير للاحتلال قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام. ويأتي هذا الحراك من قبل الأسرى، حيث أشارت اللجنة إلى أن خطوة عدم الوقوف تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال. هذا ويواصل الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأعلن نادي الأسير عن قيام سلطات الاحتلال بإعادة الأسير عواود من مستشفى أساف هاروفيه إلى ما يسمى عيادة سجن الرملة رغم تدهور حالته الصحية. وفي السياق يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم 49 وسط تحذيرات من تدهور خطير قد يطرأ على وضعه الصحي. وفي إطار التحركات الإسنادية للأسرى، نظمت في قطاع غزة وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر في القطاع. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما زالت تتصدر المشهد الفلسطيني الشعبي والفصائلي. هنا تحول الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى في غزة إلى قبلة للتضامن ومساندة الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري واللذين تتدهور صحتهما مع مرور الساعات. طالب هؤلاء العالم ومؤسساته بالتحرك ووقف مع الدوحة الجريمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى.
نحاول دائما وأبدا أن نقف إلى جنب قضيتهم ونحاول أن نحث كل المؤسسات للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى الذين يعتقلوا ويحاكموا دون أي قضية ودون أي تهمة.
الأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية لم تغب عن هؤلاء الذين اعتبروها تصعيدا للجريمة الإسرائيلية، مطالبين بحراك فلسطيني سياسي لدى المحافل الدولية لمحاكمة قادة حرب الاحتلال.
بهذه الحناجر التي نسمعها داخل الصليب الأحمر رسالة دعم وصمود إلى أسرانا، وبالتحديد إلى الأسرى الذين تم إضافة 5 سنوات إليهم أمس من قبل محكمة الاحتلال، أننا باقون معكم وبكم حتى الحرية إن شاء الله.
ساعة بعد الأخرى إذن يتسع الحراك الفلسطيني الداعم والمساند لمعارك الأسرى الذين يكتوون بنار سياسات عدوانية لمحتل مجرد من كل معاني الإنسانية.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل المعتقلون الإداريون في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد محور حديثنا. نعم مستمعينا الأحبة، عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى الأستاذ موفق حميد. أستاذ موفق أرحب بك في لقائنا هذا، أهلا ومرحبا بكم.
أرحب بكم ومستمعين
أهلا. حياكم الله. نبدأ مع قضية الأسير خليل عواودة. صحة الأسير عواودة في تراجع، وكذلك عمليات النقل من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى وبالعكس لا تتوقف. ماذا في مستجدات وضع الأسير عواودة اليوم بعد أن نقلته سلطات الاحتلال من المستشفى وعادته إلى عيادة سجن الرملة البارحة؟
هذا الآن فقط من ثلث وزنه، من ثلث وزنه يأدم الآن.
نعم.
خليل عواودة لا يستطيع المشي، وهذه مؤشرات تدل على أن وضعه الصحي في حالة خطيرة جدا، وأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حتى في عمليات النقل ثالث مستشفى الرملة، وللمشاهد الكريم مستشفى الرملة أو عيادة الرملة هو السجن، لا يرقى أن يسمى عيادة. وهذه لا تقدم أي، وكذلك يتم التخطيف معهم ويعيش في عيادة سجن الرملة الأسرى المرضى المقيمين إقامة دائمة، مثل منصور موقدة، مثل ماهر،
نعم،
وناهد الأقرع، وهؤلاء يحتاجون إلى عمليات قلب مفتوح. يوجد لديهم بكر في ناهد الأقرع، الاثنتين يعني مبصورة الأقدام واليد، وحالته في حالة سيئة جدا. يوجد موفق عروق المصاب بمرض السرطان، يوجد الأسير ناصر أبو حميد المصاب كذلك بمرض السرطان. هذه العيادة لا ترقى أن يعيش فيها الحياة الآدمية العادية، أو يعني تعتبر باب من أبواب التعذيب. عندما يتم خليل عروق المضرب عن الطعام أكثر من 80 يوم، لأن اقترب على 3 شهور إضراب عن الطعام، يتم نقله إلى مستشفى مدني إسرائيلي وعيادته فيها للتلاعب في نفسية خليل العواودة، فأنك يعني إحنا لن نهتم بك ولن نهتم بصحتك. وكان بالأجدر من دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد ماذا في فق العلاج فيه، ولكن باب من أبواب المساومة والضغط على خليل العواودة يتم فحصه في مستشفى مدني إسرائيلي
ومن ثم عادته. نعم. هناك حديث عن مساومة الاحتلال للأسير عواودة بشأن اعتقاله الإداري، هنا إلى ماذا يسعى الاحتلال من خلال مساومة الأسير؟
المساومات هي التلاعب في نفسية الأسير، لأننا لا يمكن أن نعطيك شيء إلا حسب ما نحن نريد. تطلب أنت وليس أضربت لي الانهاء الاعتقال، الاعتقال التلاعب في عملية نفسية عواودة من أجل أن يعود إضرابه بدون أي التزام خطي أو ورقي. فخليل عواودة لا يمكن أن يخضع لهذه المساومات إلا باتفاق جدي وملزم بأن يتم الإفراج عنه بعد قضاء هذه الفترة الأخيرة.
نعم. أستاذ موفق، هل يحاول الاحتلال استخدام أسلوب جديد مع الأسرى والمضربين على غرار ما يفعله مع الأسير عواودة؟
أنا أعتقد أن وزارة مصلحة السجون الإسرائيلية ممكن أن تخضع الأسير خليل عواودة إلى الذلة، أن يتم إدخال الطعام بالقوة له، وهذا أسلوب استخدمته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واستشهد على أثره الأسير ماهر المحلاوي، واستشهد على أثره عبد القادر أبو صحم. من أجل ذلك يعني نقابة الأطباء الإسرائيليين ترفض إطعام الأسير وإدخال الأسير وفك إضراب الأسير بالزندة اللي هي إدخال الطعام إلى معدة الأسير بالقوة.
نعم. طيب، من الأسير عواودة إلى الأسير رائد ريان والذي يخوض بدوره إضرابا عن الطعام، قد تعالت الأصوات مؤخرا بشأن خطورة وضعه الصحي، ماذا عن وضع الأسير ريان اليوم؟
وضع الأسير ريان الظواهر الضعف التي ظهرت عليه أصعب من الأسير خليل عواودة، وهنا يعني يدل الوضع الصحي على أن الأسير رائد ريان،
نعم،
تأثر بإضرابه عن الطعام أكثر مما تأثر به الأسير خليل العواوجة، لأن جميع الأعراض التي تظهر الآن على خليل العواوجة تظهر على الأسير رائد ريان، بل أكثر يعني يتقيأ الآن الدم، لا يستطيع المشي، يعني يوجد له عملية يعني دوخة في الرأس بصورة دائمة، فجميع الأعراض ظهرت عليه قبل أن تظهر على خليل العواوجة بسبب بنية جسمه التي لا تحتمل الإضراب عن الطعام،
البنية الضعيفة. طيب أستاذ موفق، يعني نبقى في إطار معركة المعتقلين الإداريين، المعتقلون الذين يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 5 أشهر اتخذوا خطوة جديدة على طريق تصعيد تتمثل بعدم الوقوف على العدد، ماذا تمثل هذه الخطوة بالنسبة لحراك المعتقلين الإداريين وما تأثيرها على إدارة السجون وبالتالي على سلطات الاحتلال؟
الأسرى الآن لهم 5 أشهر مقاطعين للمحاكم الإسرائيلية،
صح،
والخطوة الجديدة بعدم الوقوف للعدد يعتبر تمرد على أو بما يشبه يعني مثل الدول، هو بمثل عصيان مدني على قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لأننا كأسرى لن نخضع إليكم ولن نخضع للأساليب الإدارية التي تستخدمونها، هذا يعتبر باب من أبواب التمرد على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ونحن نتوقع أن تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بانتقام الأسرى بقمع الأسرى والاعتداء عليه.
نعم.
بعد هذه الخطوة.
نعم. وهل سنشهد مزيد من التحركات المساندة لقضية الأسرى؟ هل سنشهد مزيد من التحركات المساندة لهم؟
نحن يعني في جمعية الأسرى المحررين حسام والمؤسسات المدافعة عن قضية الأسرى في حالة دائمة بالدفاع عن الأسرى وتعريض المواقف الإسرائيلية، كذلك يوجد الإعلام الوطني، فضائياتكم من ضمن هذه الفضائيات الوطنية التي تدافع عن الأسرى والتي ترفع معنويات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
هي المساندة يعني الأمور التي يعني نستطيع أن نساند بها أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
نعم. الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضوركم في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لكم.
أهلا بكم. أهلا بكم. عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعامل كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد محور حديثنا، وقد تابعتم معنا الحوارية التي أجريناها مع الأستاذ موفق حميد رئيس مؤسسة حسام للأسرى والمحررين، والذي أشار إلى الأوضاع الخطيرة حيث للأسرى الذين يقاطعون محاكم الاحتلال والأسرى الذين قد جاءوا بإضرابهم المفتوح عن الطعام، خاصة الأسير خليل عواودة وكذلك الأسير رائد ريان، وكيف تكون الحالة الصحية لهذين الأسيرين نظرا لاعتقالهم الإداري ورفضهم عن تناول الطعام. لكن كل ما أشار إليه الأستاذ موفق حميد بأن الأسرى يخوضون معركة شرسة حقيقة مع الكيان المحتل ومع إدارة سجون الاحتلال، حيث هناك قرارات جائرة ضد الأسرى، ولا بد من الوقوف أمام هذه القرارات الجائرة للوصول إلى حريتهم وإلى كرامتهم وإلى عزتهم في حياتهم التي لا بد أن يعيشوا بها. أشكر جزيل الشكر للأستاذ موفق حميد الذي كان معنا في هذا اللقاء وتحدث إلينا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم. أدعوكم أيضا أنتم للمساهمة بالرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 0098 9215 48 9950. نحن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
جواد الهشيم أديب وشاعر فلسطيني، بدأت موهبته الشعرية منذ صغره ونمت وتطورت مع تقدم حياته. له ديوانان شعريان ويستعد لإخراج اثنين آخرين. كتب في كثير من القضايا التي تعنى بشأن الفلسطيني وتهم قضيته في محاولة لنقل هموم شعبه وأمته عبر أسلوبه الأدبي، على اعتبار أن الشاعر والأديب هو لسان حال أمته. في هذا اللقاء المتجدد في البرنامج الأدبي واحة الصبار نستضيف الشاعر جواد الهشيم ليحدثنا عن تجربته الأدبية والقضايا التي يتناولها في شعره وكتاباته، فكل الترحيب لضيفنا. بداية نتعرف عليك.
جواد إسماعيل عبد الله الهشيم، فلسطيني الجنسية وأسكن في قطاع غزة، أعمل في إذاعة صوت القدس مدققا لغويا، ولي بعض البرامج الأدبية والدينية والتاريخية، أيضا أمارس مهنة التدريس في جامعة القدس المفتوحة نظام الساعات، أكتب الشعر ولي ديوانان، الأول لها أغني والثاني ليس غيرك آسري.
نعم أستاذ جواد، بالتأكيد كان لك بداية وحكاية مع الأدب، يعني يريد تحدثنا عن هذه البدايات.
بداية الأدب يعني ظهرت ملامع هذه البدايات منذ إنجاز التعبير اليافاع، يعني قبل أن يكون هناك طبعا الذهاب إلى الجامعة في المرحلة الإعدادية على وجه التحديد. كان المدرسون يشجعوننا على كتابة الشعر، وظهرت هذه الملكة عندي منذ الفترة الدراسية في الإعدادية، وظللت على خط التماس معها حتى نمت وظهرت بشكل كبير أكثر في دراستي الجامعية. ثم بعد ذلك وجدت بأن هناك مخزون شعري داخلي تدفق كالينابيع في الآونة الأخيرة، وكتبت طبعا قصائد الديوانين التي ذكرت آنفا، ولدي الآن أيضا ديوانان مخطوطان لم يظهر بعد، وهناك النية في طبعا إن شاء الله ظهورهما.
نعم، يعني لو تسألنا لماذا كان اتجاهك نحو الشعر دون غيره من أنواع الفنون الأدبية؟
أنا بطبيعتي أحب الخيال، أحب الموسيقى، أحب طبعا الألفاظ اللغوية التي لها طبعا كذا دلالات كما نسميها ذات أسلوبية معينة، وأيضا هذا التدفق الكبير الغني الموجود في هذه اللغة طبعا جعلني أميل للشعر أكثر من غيره، علما بأنني يعني أقرأ القصة، أقرأ الرواية وأنقد القصة وأنقد الرواية، لكن الشعر هو يعني جاء من المشاعر، والإنسان عندما يكون يعني حساس في مشاعره تجده أكثر تبليغا لهذه المشاعر لدى القراء عبر أبيات من الشعر، ولا سيما عندما يكون قد عايش ما يكتب.
نعم، من الذي يدفعك نحو الكتابة الشعرية؟
طبعا الكتابة الشعرية هذه في دوافع كثيرة بالنسبة لي. هناك دوافع ذاتية، وهناك دوافع اجتماعية، هناك دوافع سياسية، هناك دوافع أخلاقية ودينية كمان. على هذا الأساس تجد بأنه لكل دافع لون معين، لكل دافع سمة معينة، مذاق معين. لا يمكن أن أكون أنا شاعر وأترك أمتي تعاني في صراعاتها مع الاحتلال دون أن أقف موقفا جدا. لا يمكن أن أرى أيضا هناك مشاكل اجتماعية التي تهيمن على واقعنا الاجتماعي وأكون أيضا يعني منعقد اللسان وصامت. لا يمكن أني أنا أكون صاحب شوق وصاحب حس وصاحب جوى كما يقولون وعاطفة كبيرة وصادقة دون أن أعرب عن هذا. هذه الدوافع هي التي شكلت شاعريتي وهي التي شكلت أيضا قصائدي التي أعتز بها.
نواصل اللقاء مع الشاعر جواد الهشيم، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونجدد الترحاب بالشاعر جواد الهشيم ونكمل معه اللقاء حول أبرز ما كتبه وتناوله في كتاباته. نعم أستاذ جواد الهشيم، يعني كشاعر وأديب أيضا، يعني كمواطن فلسطيني تعايش ما يعيشه شعبك كما ذكرت، يعني هل وجدت في هذه الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون وتعيشها أنت كفلسطيني أرضية خصبة للكتابة ولتطوير إبداعاتك الأدبية؟
طبعا يعني كما يقولون أن يعني سر الإبداع في أي عمل أدبي هي المعاناة، ويعني لا يختلف اثنان على المعاناة التي نعيشها نحن في فلسطين. أنا عندما أنظر إلى هذا الطفل الذي يستهل سكينه ويقاتل من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل القبلة الأولى، هذه الفتاة التي لم تبلغ يعني من العمر إلا 16 عاما تجدها أيضا تقاوم، هذا الرجل الكبير في السن أيضا يساهم، تجد أنه يعني يجب أن ألتفت إلى هذه المعاناة وإلى هذا الواقع السياسي المر الذي نعيشه، وخاصة يعني نقول بأن هؤلاء هم واجهة الأمة، هؤلاء هم الذين يدافعون عن شرف الأمة وهم ضمير الأمة حقيقة. طبعا يعني شغلنا الشاغل نحن يعني في قضيتنا كفلسطين، هذه القضية المركزية التي يعني تدور حولها كل الأمة العربية والإسلامية، قضية القدس، ونجد هذا المن الإلهي الذي ربطنا مع مكة المكرمة. هذه القدس لها يعني وزن كبير جدا يا أستاذ وائل في واقعنا التاريخي واقعنا الديني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حتى سوريا، حتى لبنان، حتى كل هذه البلدان التي هي حول هذه البقعة المباركة، كما ذكر القرآن الكريم فهي مباركة أيضا.
نعم أخيرا أستاذ جواد الهشيم، يعني لو تسألنا عن أبرز أو جديد كتاباتك الشعرية.
حقيقة يعني في 19 من رمضان تذكرنا هذه الواقعة الأديمة التي حدثت بقتل أو اغتيال الإمام علي عليه السلام على يد الشقي البغيض ابن ملجم، وبالتالي تفاعلت أنا مع هذا الواقع، وهذا يعني قدر آل البيت كلهم عليهم السلام بأن يكونوا يعني هكذا في حياتهم، أن يغتال، أن يقتل كما حدث مع الحسين. فقلت ويل ابن ملجم عند علام الغيوب، ويل ابن ملجم عند علام الغيوب، إذ نال غدرا سيفه نور الهداية والتقى، نزف الإمام وما اشتكى، فجر بكى والكون يغشاه الشحوب، نادى بنوه إن سنضرب رأسه لكن مولانا أبى فلعله يوما يتوب. لئن حييت لي القصاص ولئن قضيت فاضربوه مثل ضربته لنا، ولتحذروا من أي تمثيل به، إن الأمين عن فعل هذا قد نهى. يا آل بيت محمد، يا آل بيت محمد، صلى عليكم ربنا يا زينة الدنيا ويا خير القلوب. قمة الإسلام، قمة الإيمان، وجدت في شخصية الإمام عليه السلام وفي شخصية أيضا أبنائه الذين ما كانوا في يوم من الأيام أهل عداء للأمة، بل إنما هم دفعوا ثمن هذا الحب للدين ودفعوا ثمن هذا الحب للإسلام.
يبقى الشاعر لسان حال أمته وشعبه، وفي الحالة الفلسطينية يكتسب الشعر الفلسطيني لونا وطعما خاصا في ظل فصول المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال والحصار، وهو ما يمنحه مزيدا من القوة والقبول. إلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحد الصبار، فانتظرونا.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.